الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن المؤمنين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 25 حول تاريخ الدولة العثمانية، وحديثنا هذه الليلة موصول بحديث اللقاء 24 والذي يتعلق بموقف العالم الإسلامي، ردة الفعل نتيجة الانقلاب العسكري الذي أطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني، موقف العالم الإسلامي من حكم العسكر بقيادة أتاتورك الذي أقدم على الفصل بين الخلافة والسلطنة وإلغاء الخلافة الإسلامية نهائيا سنة 1924 ميلادي. إخوة الإسلام، سقوط الخلافة ما كانش مجرد حدث عادي، سقوط الخلافة معناه تلحية الشريعة، تعطيل الحدود، سقوط العالم الإسلامي بأكمله في يد قوى الاستعمار العالمي، الدنيا العالمية، الصهيونية العالمية، أهل الشرك المنافقين. سقوط الخلافة إمساك الذئاب بزمام بني البشر، وماذا تنتظرون حينما ترعى الذئاب الغنم؟ أظنكم تعيشون وتسمعون وترون كل ليلة ما يؤكد لكم أن غياب الخلافة الراشدة معناها ضياع لبني الإنسان، معناها غربة الإسلام والمسلمين في بلاد المسلمين، معناها أنه لا سياج يحمي دين المسلم، لا سياج يحمي عرض المسلم، لا سياج يحمي أبناء المسلمين ولا الوطن الإسلامي ولا مقدسات المسلمين. ولكن موقف الأمة موقف عجيب. أنا متصور أن يحدث كما حدث على عهد أبي بكر الصديق حينما علم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، انطلق هو وأصحابه لإقامة السلطة الراشدة، اختيار راعي يرعى مصالح الأمة ويطبق الشرائع ويقيم الحدود بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم خشوا أن يبيتوا ليلة واحدة دون إمامة، خشوا أن يبيتوا ليلة واحدة دون سلطة راشدة، دون حاكم مسلم يطبق الشرائع ويقيم الحدود. كل كتاب السير، انطلق أبو بكر وإخوانه إلى ثقيفة بني ساعدة، اجتمع الأنصار والمهاجرون وقرروا اختيار خليفة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ليقوم على أمر الغنم، على أمر الدولة الإسلامية، ليطبق الحدود، ليقيم الشرائع، ليحافظ على راية الجهاد مرفوعة، لينازل قوى البغي العالمي في عقر دارها لإنهاء المظالم وتحرير المقدسات. خشوا أن يبيتوا ليلة واحدة دون إمام. ردة الفعل في العالم الإسلامي لم تكن على المستوى المطلوب، ولم تكن بالصورة المطلوبة. السبب الأساسي طبعا ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر، حب الدين كراهية الموت، ضعف الثقافة الشرعية. لو الناس أدركوا أنه في رقابهم مسؤولية إقامة السلطة الراشدة، وعرفوا أن دي فريضة زي فريضة الصلاة والصيام والزكاة والحج، ما تراخوا عن القيام بها، لكن ضعف الثقافة الشرعية. بالإضافة إلى ذلك أن كل بلاد العالم الإسلامي كانت في قبضة الاحتلال الأجنبي. مصر تحت الاحتلال الإنجليزي، فرنسا تحتل تونس، الجزائر، المغرب، طرابلس الغرب تحتلها إيطاليا، الإنجليز يحتلون العراق وعدن وفلسطين، ويحتلون شبه القارة الهندية. يعني الروس احتلوا شبه جزيرة القرم، يحتلون قبقاسيا، تركستان. طب كان بيقول هنا في حكم فؤاد وفاروق واسم محمد علي، هؤلاء ومن على شاكلتهم هم الخونة الذين اتخذوا مطية لتحقيق مخططات الاستعمار الأجنبي. شكلوا لهم جيش، شكلوا لهم قوة شرطة، كان المفروض تحمي استقلال الأمة، تحرر الأمة، تحمي دينها، تطبق شرعها، لكن للأسف كانت تعتبر صوت عذاب على الأمة. السلاح اللي كان بيضرب به الاستعمار الأجنبي الأمة، اشبك الأمة بعدها جيشها وشرطتها وأبنائها. في مقابل كرسي خائن قاعد على الكرسي بنفذ مخططات الأعداء، في مقابل الكرسي. أنا عاوز أقول ده كان وضع الأمة حينما أسقطت الخلافة وتباينت مواقف الناس. بعضهم يقولوا ده حاجة عظيمة أوي، ندخل عصر بقى العلمانية والتقدم، شوفوا الخلافة دي أخرتنا وخلاص بقى خلينا نسيكم من الشرائع. القانون الفرنساوي والإيطالي، عصر الحرية والتنوير. طبعا ده اقترن بقى بإيه؟ فتح الباب على مسألة السينما والمسرح وعبد الحمولي ونجيب الريحاني بقى، فتح الطريق بقى، والخمارات فتحت، ونوادي الميسر فتحت، وعلم الليل بتصاريح من البلد من المسؤولين. يعني الأمة تعرضت مش بس غزوة عسكرية احتلال أجنبي، لكن الغزوة العسكرية اقترنت بغزوة فكرية ضربت العقيدة المقاومة وهيمنة اقتصادية. كان اقتصاد الأمة وأموالها وتجارتها في قبضة أعداء الإسلام. والحقيقة في قطاع من الأمة كان يدرك أن جهاد الاحتلال الأجنبي واجب، لأن واحد كان يسأل الله طب فين الأمة، إزاي احتلال أجنبي على أرض مصر وعلى أرض العراق وعلى أرض فلسطين وعلى أرض عدن وعلى أرض الهند، مفيش حركة جهاد. حقيقة أنا عاوز أقول اللي كان في حركة جهادية وفي رغبة في الجهاد، لكن الأمة رزئت بحكام خونة كبلوا الأمة بالأغلال. هذه القضية، هؤلاء الخونة هم الذين خدروا الأمة وحالوا بينها وبين مجاهدة أعدائها. حطوا ده بالاعتبار، الأمة يعني هي أمة مجاهدة منذ نعومة أطفال. لا أنت رفع ابن خديج وسمر ابن جندب غلط، نحن نطلع الجد 14 سنة و 13 سنة. نعم زي أقول أمتنا لم ما صرهاش العقل، لا أمتنا أم ولود، لكن هو المرض العدو الأجنبي عشان يتمكن من رقابنا جاء بحكام ينتسبون إلى هذه الأمة ويمسكون بزمامها، يقتلون أبناءها، يذبحونهم، يعتقلون، والهدف لتمكين العدو من رقاب الأمة. ده اللي عملته أسرة محمد علي، ده اللي عمله الخديوي إسماعيل، ده اللي عمله الخديوي محمد توفيق. إذن عزبون للأسف إن الأمة وقفت موقف سلبي على سقوط الخلافة، ولا زال يعني مش فيش خطر شرعي الآن. هل الناس يدرون أن إقامة الخلافة واجب؟ هل يدرون أن العمل لإقامة شريعة الملك واجب؟ هل يدرون أن إحياء الفرائض واجب؟ طب ليه ما تحركوش؟ هل يدرون أن نصرة إخوانهم المستضعفين في الأرض واجب؟ الذين يجاهدون أعداء الإسلام واجب؟ يدركون، ولكن ضعف التربية الإيمانية، حب الدنيا وكراهية الموت. وإيه الدنيا دي؟ يا ريت حتى دنيا تستاهل. أي دنيا هذه؟ إذا أنا أقول إذا الخلافة أسقطت، لم يكن هناك رد فعل مناسب. العالم الإسلامي وقع في قبضة الاحتلال الأجنبي، لم تكن هناك حركة أو ردة فعل مناسب. كيف يقبل شعب مصر على سبيل المثال منذ عام 1882 أن يبقى في قبضة الاحتلال الإنجليزي ولا يحرك ساكنا إذا استثنينا الثورات؟ شعب مصر اللي بيسموها ثورة 19 اللي كانت حركة جهادية، لكن أجهضوها. كيف؟ عبر الزعماء. الزعماء يطالبون بالاستقلال وجلاء العدو الأجنبي، اعتقلوهم، صار الشعب رجعوهم، عملوا لهم بطولات، قالوا نلجأ إلى المفاوضة، يلا وجدع، وحولوا الرغبة العارمة في الجهاد إلى مفاوضة. وطبعا لما الزعيم يقول لك نتفاوض هتقول له إيه؟ ما الزعيم؟ فضل حصل في 73 صنعوا البطل، ولما قال نعترف بالمغتصب بأنه ساحب الدار محدش اعترض. من يعترض على القائد المنتصر؟ فضل حصل إجهاض الحركة الجهادية للشعب المصري ضد الإنجليز، لكن ظل شعب مصر الإنجليز موجودين في فايد في قواعد عسكرية وهو لا يحرك ساكنه. وكذلك كان أمر الشعب العربي على أرض تونس والجزائر والمغرب، وما سمعنا صوتا يدعو إلى الجهاد الأجنبي إلا بعد ما جه الشيخ حسن البنا على أرض مصر سنة 1928 رحمة الله عليه، كان عنده 22 سنة. المعقولة بلادنا تحت الاحتلال الأجنبي؟ العالم الإسلامي كله تحت الاحتلال الأجنبي؟ معقولة شريعة ملك الملوك معطلة؟ فانطلق يدعو إلى الله، يسلك طريق محمد وصحبه، أن لا سبيل أمامنا لإقامة هذا الدين وتطبيق الشرائع وإقامة الحدود وعودة الخلافة ووحدة العالم الإسلامي إلا ببناء الفرد المسلم، لبنة المجتمع المسلم، وبعدين الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم. وجعل له شعارات: الله غايتنا، والرسول زعيمنا، والجهاد سبيلنا، والقرآن دستورنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. حط الجهاد ركن. هم اللي أعداء الإسلام يركزون هجمات عليهم لأنهم يدركون أن هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. وأعداؤنا يتصورون أنه قد حان الوقت للقضاء على الإسلام كلية، مش بس المسلمين، على الإسلام. أعداؤنا كما قال رب العالمين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فمجرد إذن ردة الفعل بتاع الشاب عند 22 سنة وبمجرد ما تلقى دعوة من إخوانه على أرض فلسطين أنقذوا فلسطين توجهت كتائب الجهاد إلى أرض فلسطين. العدو رأمها قال الله صحوة إسلامية جهادية خلصوا على القائد بتاعي. مين اللي خلص عليه؟ الحكومة الوطنية. عشان يبقى مسألة داخلية هم يقتلوا بعضها بعض. صدرت الأمر للنقاش بقتل الشيخ حسن البنا والأوامر للجيش المصري بقبض على شباب الإخوان اللي على أرض فلسطين وإدعم في السجون. ده تاريخ على اعتبار ان انا بأرخ للحركة الإسلامية. يعني لما تشوفوا والإجارة على أرض طرابلس الغرب وعلى أرض تونس وعلى أرض الجزائر ما أمكن للمحتل الأجنبي أن يطوق الحركة الجهادية في بلاد المسلمين إلا عبر الحكام الكوان العملاء. ودي في حلقة قدامكم. ما كان يستطيع الإنجليز ولا الفرنسيون ولا الألمان ولا حتى الآن لا حلف الأطلنطي ولا أمريكا ولا إنجلترا ولا فرنسا الذين يعدون العدة للزحف قريبا. ولذلك أنا يعني أناشد إخواني وشبابي يحذروا التولي يوم الزحف وأن يقول لهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. العدو قد حشد حدته وبيتدرب على أرض المعارك المستقبلية عشان يعرف مواطن أقدامه وعشان يتعرف على طبيعة المقاتل المسلم عشان لما يبحث يبقى عنده معلومات كاملة. أريد أقول إن الذي يدرس تاريخ الاحتلال الأجنبي ما يستطيع أن يواجه أمتنا وجها لوجه دواما من وراء جدر. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر قوات الأمة ورجالاتها وزعمائها. هذه قضية أكبر الوجه. كنت في يوم كان يوم بحضر محاضرة لضابط من القوات المسلحة في مدينة من المدن تلقي محاضرة عن احتلال أو استعادة جبل مر في شبه جزيرة سيناء وبيتكلم عن قلة التسليح وأنه دخلوا سيناء ما يعرفون شيئا عن جغرافيتها وأن العدو يعني كان يمسك بزمام المرور. لكن الشيء الذي يلفت النظر أن يقول يعني لم نجد أمامنا شيء إلا نداء الله أكبر وما النصر إلا من عند الله. تقول انطلقنا كده يعني شايفين لا ملجأ من الله إليه. حاجة اللي تلفت النظر أن مجرد الهتافات الله أكبر والانطلاق والنصر من عند الله والدبابات العدو اللي كانت بتتجه وكان يمكن تفتح علينا النار لو قفل مداخل الدبابة ودافع على الزر الكهربائي يقول كان قضى على كل سلاح المشاهد اللي قدامه. النداء الله أكبر والتوجه إلى الله خلت العدو يولي ناحية الشرق وينسحب بدباباته. يقول لما قرينا بعد كده عن المعركة في الصحف الأجنبية يقول العدو كان بتصور أن هناك قوات كثيفة العدد تهاجمه فانسحب الرجل اللي هو اسمه اللواء الفاتح اللواء محمد الفاتح محمد اللواء محمد الفاتح قريب كان بيلقي محاضرة في مدينة أسيوط في نادي المهندسين شريط مسجل عن المحاضرة. أنا عم بقول الشاهد وبعدين يذكر حاجة تانية بيقول أن أنا كنت بتصور اللواء مشاة ميكانيكي مدرع نايم جنبي فبقول لإخوانكم إخوانكم وصلوا هم يدعمونكم. ثاني يوم بصيت في كتب انساحب كريم ملا لواء ميكانيكي مدرع يهودي لا يدري ما السبب لانسحابه قالوا ده اللي مكانهم من يحكي فعلا قائد هو قائد عسكري لواء بيحكي. يعني حقيقة شدتني هذه المحاضرة وأسأل الله أن يوفق أن نجيبها حتى قدام المسجد لمن يريد أن يستمع. قائد ميداني اليهود النظام العالمي الصليبية العالمية واليهودية العالمية لا يستطيعون أن يواجهوا أمتنا نحن الحفالين العراة التعبانين الذين لا نملك سلاحا ولا شيء. حاجة ثانية الدكتور فوزي لا الدكتور محمد السيد عبد الستار المليجي شاب من الشباب اللي هو نقيب العلميين اللي حول لمحاكمة عسكرية النهاردة بقرار من مسؤولي مصر، كتب كتابا عن احد الضباط المصريين الذين غيروا وجه المعركة في ارض البوسنة والهرسك. ضابط من ضباط الجيش المصري اسمه حافظ غانم على ما اذكر، جمال غانم او جمال حافظ غانم، كتاب هو نصر حتى الشهادة او جهاد حتى النصر او الشهادة، بيحكي قصة عجيبة جدا. شاب مصري كان من ضباط الصاعقة، لما وحيد عن الاستداع قرر يسيب مصر ويخرج، فخرج فعلا الى الولايات المتحدة الامريكية عشان يحفظ قرآن كريم ولغة عربية. هم لا تستفيد بكفاءاتها. وبعدين هناك نادى منادي الجهاد في البوسنة والهرسك، قال ده كلام، البوسنة والهرسك تغتصب النساء الحرار واحنا قاعدين. والبعث ذكرات الضابط جمع خرائط البوسنة والهرسك، بدأ يدرس المواقع، يدرس مواقع العدو خريطة البلد، وقرر السفر من أمريكا إلى البوسنة والهرسك، وبعث رسالة وداع لزوجه وأولاده عايشون في مصر وأمه. حينما ذهب إلى البوسنة والهرسك ذهب إلى لجنة الإغاثة، قالوا والله إحنا ما نرشق، ما بنستقبلش مجاهدين، أنا بنستقبل الناس اللي يقدم معونة للأرامل والأيتام ويضمن الجراحة، لكن احنا على كل حال عاوز تروح روح لقيادة الجيش البسنوي. راح على قيادة الجيش البسنوي، لما راح على قيادة الجيش البسنوي قال لهم انا فلان الضابط السابق قد المسلح المسلح، انا عاوز حد يطلع معايا يوريني خريطة البسنة كلها، انا درست طب انا عاوز اشوف المواقع دي فين على الطبيعة. قصد في جزء يتم على الاقدام وجزء السيارة، فخرج يتعرف على سراييفو وعلى المناطق المحيطة والمطار اللي في القوات الدولية، وكيف انه بيعزل في قوات للجيش البوسنوي بعد المطار محاصرة وبتعزلهم على اخوانهم القوات البوسنوية اللي في منطقة سراييفو. فنظر الى هذا قال انا عايز تجيبوا لي حد بتاع جيولوجي في اول زياره واول استطلاع للمصر عشان تعرفوا العقليات المصريه الفذه، قال انا عاوز حد بتاع جيولوجي، جابوا له مهندس جيولوجي على طول مش انتظر بقى نشغل لجنه وبتاع، جابوا بتاع الجيولوجيا قال له ايه رايك لو عملنا نفق من هنا يصلنا تحت المطار تحت جبل اجمن ويصل بنا الى اخواننا اللي موجودين على الجانب الاخر. فوافقت القيادة فورا على تنفيذ الخطة، وتم تنفيذ الخطة وفتح النفق وانتهى الحصار وبدأ التواصل بين القوات المحصورة وسراييفو. فوجئ العالم بهذا الذي وقع، ايه اللي حصل ده، ايه الاستراتيجية الخطة، ايه الشعب ده اللي احنا بنتوقع ان يموت من يوم وليلة تدب فيه الحياة. فلم يقف، بدأ الشاب يعمل ايه، يدرب الشباب تعصحقه، هل احنا ما عندناش طعام ولا عندنا سلاح ولا عندنا وقود، احنا لازم نتعلم ازاي نجيب من العدو السلاح والطعام ونقتص بقى لاخواننا واخواتنا. بدأ يدرب الشباب، واول يوم لبدء العمليات قال لهم من يخرج معنا طلبا للجنة. قال فكل الذين تدربوا حطوا خطوة الى الامام على طول، كله عاوز يشارك مش عاوز الجنة على طول. بدأ يختار الناس يعني اللي ظروفهم اللي ماليش اسرة كبيرة اللي ام ولا كده، والاول عملية رحنا على طول دخلنا خطوط قرب، كان ياخد قال احنا مش عاوزين نستخدم سلاح لان المفروض احنا عاوزين حاجة كاتمة للصلح، يهجم على الجند الصربي ضربه بالخنجر كممه، وبعض الآخر أسروه، فإذا بهم رجعوا إلى مواقعهم بالسلاح وبالأسرى وتركوا في أرض العدو عددا من القتلى. طبعا تناقلت وكالات الأنباء العدو الصربي أصيب بإحباط شديد. رجل ده واحد أحيا الله به أمة على أرض البوسنة والهرسك، واحد بس، مش الجيش المصري بأكمله ولا قوات المجاهدين المسلمين، وما اللي هم يخشون حركة الجهاد الإسلامي، هي القضية كده. طبعا الكلام ده كما قلت في النهاية كانت المؤامرة لقتل هذا الضابط المصري. الكتاب ده ممتع، كتبه الدكتور سيد عبد الستار المريدي، اللي هو جهاد حتى النصر أو الشهادة، جهاد الضابط المصري جمال حافظ غاني. ربنا يفرج كربه ويتقبل منه ويثبتنا وإياهم وإخوانهم جميعا. أنا عاوز أقول إذن العدو ما يستطيع أن يواجه أمتنا وجها لوجه أبدا. لذلك أنا عاوز أقول لأن ردة الفعل في جميع الأحوال لم تكن على المستوى، ونعرض هذه الليلة لموقف من المواقف. الناس العلماء ماذا فعلوا؟ نعم، على سبيل المثال الحصر الشيخ محمد حسين مخلوف كان مفتي الديار المصرية واحد علماء الأصل، ماذا فعل؟ أول خطوة بيان مويل بإمضاء 16 عالما من علماء الأزهر، أزعوه بعد إلغاء الخلافة بأربعة أيام، يقررون فيه بطلان ما تجرأ الكماليون عليه من عزل الخليفة عبد المجيد الذي انعقدت له البيعة من المسلمين جميعا، لأنه صادر من فئة قليلة لا يعتد بهم، فبيعته صحيحة شرعا في عرق كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، وينبه البيان المسلمين إلى حاجتهم للخليفة، ثم يدعوهم للإسراع في عقد مؤتمر يقرر ما يراه في أمر الخلافة من الطريق الشرعي، ويحذرهم من تسرب الخلاف الذي يؤخر الإسلام ويهين. يبقى الخطوة علماء الأزهر خطوا خطوة، عملوا مؤتمر، عملوا بيان ينبه الأمة خلافة واجب، إلغاء الخلافة يعني غير جائز، فالمسلمين نزلت في رقابهم بيعة للخليفة عبد المجيد. لكن فين هو الخليفة؟ عبارة عن زي خيال الناس، فخلين بالنا. لكن يعني إذن العلماء بينوا إن الخلافة في رقاب المسلمين، إقامتها واجب، دعم الخليفة واجب، وبين فساد دين الكماليين. قال خلي بالكم من الضباط الخوارج، دول هم المجرمين الحقيقيين، ويحذرهم من تسرب الخلاف الذي يؤخر الإسلام. في اليوم التالي نشر الشيخ محمد حسنين وكيل الأزهر السابق رحمة الله عليه، بعد كده كانوا مفتي الخلافة المصرية، مفتي الديار المصرية، مقالا بين في خطأ الكماليين فيما ذهبوا إليه من أن الخلافة عقبة في طريق التقدم. هنشوف حكم العسكري يقول لك إيه، الخلافة عقبة في طريق التقدم، ده كلام فارغ يا جهل. وختمه بدعوة المسلمين للنظر في أمر الخلافة فقائلا: فإن لم يكن الخليفة قد تنحى عن منصب الخلافة بل لا يزال متمسكا به، فإن بيعته لا تزال في الأعناق، وإلا يكون قد اعتزل بنفس الخلافة ورأى عدم كفايتها، فتبرأ ذمة المسلمين من عهدته وتنحل بيعته من أعناقه. ويجب النظر في إسناد الخلافة لمن هو أهلها وأحق بها، فإن الإجماع منعقد على وجوب نصب الخليفة للمسلمين. ده رأي علماء الأزهر، من الإجماع منعقد. فين أنتم من الإجماع المنعقد؟ فين العالم الإسلامي من الإجماع المنعقد؟ على وجوب نصب الخليفة للمسلمين. وقد ورد في صحيح مسلم: من مات وليس في عنق بلعة مات ميتة جاهلية. لسه الكلام من الشيخ محمد حسين مخلوف وكيل الأزهر. وأولى الناس بهذا الواجب الخطير الأمة المصرية، فإن فيها من علماء الدين وطلاب العلم آلافا عدة، ومن أهل الحل والعقد وذوي الرأي ما لا يجتمع في غيرها. وفيها الأزهر الشريف الذي امتازت به مصر عن سائر الأقطار، يأمه الداني والقاصي في مشارق الأرض ومغاربها، ولمصر في نفوس العلماء في نفوس العالم الإسلامي منزلة تستحق مع السبق إلى هذا الواجب الأكيد. فيجب على العلماء وأهل الحل والعقد أن يبادروا
الى النظر في بيعة خليفة للمسلمين حتى يخرجوا من عردة هذا المنصب الخطير. ادي علماء الكلمة، ادي الامة مسؤولة عن اقامة الخليفة. ماذا فعلت جماهير الامة؟ كما قلت بعض الثقافة السعيدة، ناس لا عارف الفرد من الناس ولا التطوع من الفرد، لا ما فيش ذلك. وإلا ومنذ ذلك الوقت كثرت الدعوات لعقد مؤتمر الخلافة، وبرز اسم مصر من الأصغر كمصدر لهذه الدعوات ومركز من مراكز النشاط الإسلامي. لكن انت يعني لا يفوتني هنا نذكر ان بعض علماء الأزهر قالوا ازاي انت عايز تقيموا خلافة على أرض مصر ومصر تحت قبضة الاحتلال الإنجليزي؟ كيف كده؟ كيف تقيموا خليفة والاحتلال الإنجليزي موجود؟ لما يطلع الاحتلال الإنجليزي بعد كده تقيموا خلافة، أمة تحت الاحتلال الأدنى تقدر تقيم خليفة؟ مش ممكن، لن يسمح لها الاحتلال. يبقى تحرير أول، تتحرر إرادة الأمة الأول. واخدين بالنا يعني إيه؟ طبعا هو في ترتيب الواجبات هنا، أنه طب كيف تتحرر الأمة؟ بد فريق طريق الدعوات، عمل جماعي، دعوة، تربية، تكوين، إعداد، بناء للقاعدة الصلبة، إحياء الفرائض وخاصة فريضة الجهاد. ده هو الطريق، ما بيغير الطريق ده. فلذلك أنا يعني اللي بلاحظ أن العلماء بينوا قالوا ما يصحش يا أم الخلافة تضرب وأنتوا واقفين تتفرجوا، واجب في رقابكم إقامة الخلافة. وصدرت مجلة باسم المؤتمر الإسلامي، ظهر العدد الأول منها في شهر ربيع الأول سنة 1843 اللي هو الغيث في الخلافة، أكتوبر 1924، يعني زي ايه؟ زي شهر. ونشر في صدري مقال للسيد محمد رشيد رضا ابرز فيه اهميه مؤتمر لبحث موضوع الخلافه، لان اول مؤتمر اسلامي عام يشترك فيه علماء الدين والدنيا في كل الامم الاسلاميه. وبين ان المطلوب في هذا المؤتمر هو وضع قواعد الحكومه الاسلاميه المدنيه التي يظهر فيها علو التشريع الاسلامي، ووضع قواعد التربيه والتعليم تجمع بين هدايه الدين ومصالح الدنيا، واختيار خليفه وامام للمسلمين. ولكن هذا المؤتمر الذي حدد الانعقاد شهر شعبان 1843 مارس 1925 أجل مرة بعد مرة، ولم يجتمع إلا في أول ذي القعدة 1344 هجرية 13 مايو 1926 ميلادية. ثم إن اجتماعه بعد كل هذا كان اجتماعا فاشلا لم يسهر عن شيء، حماس ومؤتمرات وكذا وماتت القرية واتنست الفريضة، وأصبحت الفريضة المعطل زي الجهاد فريضة معطلة، الخلافة فريضة معطلة، الشرائع الفرائض المعطلة، الشرائع المعطلة. واخدين بالنا؟ ده كان موقف علماء الأزهر في مصر. ونعرض اليوم أيضا لموقف عالم من علماء الدولة العثمانية، الشيخ مصطفى صبري اللي هو كان شيخ الإسلام في تركيا. اللي هرب الى مصر لان الكماليين بعد ما الغوا الخلافة وارتفعت الاصوات انكم ايها العسكر لا بيعة لكم في رقاب المسلمين، انتم ترتكبون جريمة في حق هذه الامة، وبدأ عملية تصفية العلماء وطلاب العلم، مش بس العلماء، العلماء وطلاب العلم الاثنين مع بعض، علشان ما فيش حد بطورة دي تماما، كما فعل الاتحاد السوفيتي روسيا، كما فعلت في شبه جزيرة البلقان، وكما فعلت في القرم، وكما فعلت في تركستان الشرقية والغربية، وكما فعلت في القوقاز. فسبحان الله، الشيخ مصطفى الصبري ألف كتابا اسمه النكير على منكر النعمة من الدين والخلافة والأمة، النكير على منكر النعمة من الدين والخلافة والأمة. الكتاب ده ذيل عليه وأعاد نشره الدكتور مصطفى حلمي، الدكتور مصطفى حلمي، تحت عنوان الأسباب الخفية وراء انهيار الخلافة العثمانية، الأسرار الخفية وراء انهيار الخلافة العثمانية، والناشر دار الدعوة من الإسكندرية. في هذا الكتاب تصدى شيخ الإسلام لمهاجمة العسكر الكماليين وتنفير العالم الإسلامي منهم والتحذير من شرهم، وينبه المصريين إلى سوء نيتهم. القسم الأول من الكتاب اللي كتبه الشيخ مصطفى صبري يتكلم عن فساد دين الكماليين. أنا الناس دول ما عندهمش دين، اللي قالوا بالخلافة دول، اللي عطلوا الشرائع، اللي حاربوا الحجاب وحرموه على الفتاة المسلمة، اللي حرموا على الأئمة لبس العمامة والعباءة، اللي استبدلوا الحروف التي ليها بالعربية على الناس دول ما عندهمش دين كده صراحة، فيش لف ولا دوران. صحيح مصطفى كمال أتاتورك لكن ما فيش دين. وبين أيضا في حديث أن هؤلاء الناس قوميين متعصبين للجنس الكرد التركي، حريصين على محاربة العصبية الإسلامية. وبين أيضا هذا الرجل أن الكماليين نسبة إلى كمال أتاتورك والاتحاديين نسبة لحزب الاتحاد الترقي اسمان مختلفان بشيء واحد. ثم بين أيضا أن هناك صلة بين الكماليين والاتحاديين، بين حزب تركيا الفتاة وحزب الاتحاد والترقي، بين حكم العسكر في تركيا واليهود، وأن لهم مصالح وارتباطات وتواطؤ مع الإنجليز. يبقى أكثر ما فعل الشيخ مصطفى صبري أنه كشف عمالة هؤلاء الزعماء للإنجليز ولليهود. قال المؤلف انه يريد ان يستعين بالمسلمين على المفسدين من القوم. كلام ده جاء في كتاب الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر للاستاذ الدكتور محمد حسين. الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر للاستاذ الدكتور محمد حسين، والناشر دار النهضة العربية بيروت. بيقول المؤلف يريد ان يستعين بالمسلمين على المفسدين من قوم وينبههم الى خطرهم على الاسلام. يعني في ناس بينوا قالوا انتبهوا، هؤلاء الكماليين حكم العسكر خطر على الامه، حتى لا يظن بهم خيرا فيقتدوا بهم، وحتى لا يتورطوا في اعانتهم وتشجيعهم على مبدئهم اللاديني من حيث لا يشعرون. وقال من الدين والخلافه والامه عالم من علماء المسلمين من هذا الذي كان يجري على الساحة، لأن الأمة يبدو أنها ما تقرأش ما تستفيدش. لو قرأت وانتبهت ما كانتش تكررت التجربة الكمالية على بقاع أخرى من بلاد العالم الإسلامي، نفس التجربة تكررت والأمة لم تستفد بما قاله الشيخ حسن الصبر. أيها الإخوة، وواصل الشيخ حديثه عن سلبية الصالحين والمتدينين من المسلمين تجاه ما يجري من إلغاء الخلافة بحجة دعوة اعتزال الفتنة. وقال لهم الشيخ هذه سلبية لأنكم أمام حق لا لبس فيه ولا غموض وباطل لا لبس فيه ولا غموض، قتال قائم بين الحق الصريح وبين الباطل الصريح. ورد على الذين نصحوه بأن لا يهاجم مصطفى كمال لتعلق المسلمين به قائلا له ليس من وظيفة العلماء محاباة العامة ومجاراة الدهماء، ذلك من وظيفة العلماء محاباة العامة ومجاراة الدهماء. العالم مطالب أن يقول كلمة الحق. وقدم المؤلف نماذج مما كتب في بعض كتب الكماليين، أن بمجرد ما تولى الكماليون السلطة غيروا السياسة الاعتيادية، غيروا المقررات الدراسية، غيروا طمس الهوية الإسلامية. فالشيخ مصطفى صبري أراد أن يبين من خلال ما نشر ان الكماليين كمال أتاتورك واخوانه والعصابة بتاعته تستهين بالتعليم الاسلامي ومجاهرتهم بانها مما لا يمكن تطبيقه في القرن العشرين. ويقول المؤلف ان المسلمين قد انخدعوا واحسنوا الظن بالكماليين حين رأوهم يطالبون في مؤتمر لوزان بمبادلة المسلمين الساكنين في بلاد اليونان بما بقي في الاناضول من الارواح. والواقع ان العصبية الاسلامية لم تكن هي الدافع الى ما فعلوه، ولكنهم قصدوا بذلك استخدام انصارهم من اتراك الرومني وبينهم اقارب مصطفى كمال وخواص اعوانه ليستعينوا بهم على اتراك الاناضول المعروفين بصدق اسلامه وليسلطوا عليهم وليسلطوهم عليهم. ويقول المؤلف ان الكماليين لا يدينون الا بالنفع المادي ولا يبالون ما يصيب الناس من ضرر في سبيل تحقيق هذه المنافع، ولذلك فهم لم يبالوا ما اصاب المهاجرين من ضرر وما تعرضوا له من اخطار وما قاسوه من متاعب نتيجة لنقص ما هي الاستقبال في مهاجرهم، كما انهم لم يتورعوا، خلي بالكم من الكماليين، عن اثارة المسيحيين ضد المسلمين في الاناضول من قبل حين رأوا ذلك محققا لمصلحتهم. يعني هم يعني ينظموا الفئة الطائفية عشان يستغلوها، فقد عمدوا الى قتل الاروام اللي هم النصارى ونهبهم في المدن والقرى التي ينسحبون منها ليحملوا اليونان على الانتقام من مسلم الاناضول الذي كانوا يحتلون بلادهم بمساعدة الحلفاء عقب الحرب. وعند ذلك لم يجد المسلمون بدا من انضمام مصطفى كمال، وقد كانوا قبل لا يؤيدون ولا يردون من ورائه. من اجل ذلك لم يكن المؤلف يبالي بانتصار الكماليين، لانه يتساءل لمن هذا الفتح ولماذا هو، وهو يجيب على ذلك انه ليس للدولة، لانهم قد عطوا الدولة وبغوا عليها ثم هدموها وارادوا ان يمحقوا اسمها ورسمها، وليس للدين، لانهم كثيرا ما صرحوا بان تجيلهم الخلاف عن السلطنة والتفريق بينهما انما وقع بقصد التفريق بين الدين والدنيا. ايها الاخوة، اذا الشيخ مصطفى صبري كشف حقيقة هؤلاء الكماليين، يعني عبر الكلمة المكتوبة والكلمة المسموعة. ومما ذكره في هذا الكتاب، والآن رجحت كفة العسكريين فلعنة الله على الاتحاديين انهم ادخلوا السياسة في الجيش فسنوا هذه السنة السيئة فينا وصارت آفة على الدولة، ثم صار الجيش آفة على الدولة وعليه. ويبين المؤلف تشابه اسلوب الاتحاديين والكماليين في سياستهم، فهم ان احسوا حرج مركزهم اغروا الامة بالحرب. يعني العسكر لما يعانوا ورطة اقتصادية، مشاكل سياسية، مشاكل داخلية، افضل حاجة يعملوها ايه؟ راح اعمل لك حرب خارجية، حرب خارج البلاد عشان يشغل الامة عن المشاكل ايه؟ الداخلية. ده اسلوب استراتيجية هؤلاء الناس، يعني قضية رجل. طبعا هذا الاسلوب ما تغير ولا تبدل. والرجل بيقول كان من اسوأ شيء عمله الاتحاديون ان لغوا الخلافة، انهم دخلوا الجيش في السياسة وسنوا هذه السنة السيئة، وانه بالتالي اصبح الجيش يشكل صوت عذاب على الامة. واذا دخلت الامة الحرب خذلها ضباطها الممثلون في الجمعيات السرية في الجيش. وبين المؤلف ان المنافسة بين الكماليين والاتحادين التي دفعت الاولين الى التشهير بالاخرين، وانهم جميعا هم المسؤولون عن ضياع العالم الاسلامي منذ وضعوا ايديهم على الدولة بعد خلع السلطان عبد الحميد. ويذكر المؤلف بعض اسماء من كتاب الكماليين الذين يهاجمون الاتحاديين، كما يشير الى ان الذين وقعوا هدنة مندروس هم الاتحاديون الذين اصبحوا من بعض الكماليين. اما صلة الكماليين والاتحاديين من قبل باليهود فيورد عليها المؤلف. طبعا عشان دي قضية خطيرة، يعني شوف بقى الحكام اللي وصلوا، يورد المؤلف، شوف بقى وصلوا شدة الحكم في الدولة العثمانية، يورد المؤلف علامات كثيرة على صلتهم باليهود، وهو يرى ان لليهود اصبعا في إسقاط السلطان عبد الحميد، واستدل عليه بأن قرصو الاتحاد الشرير هو الذي أبلغه قرار خلعه وهو يهودي. ويلاحظ المؤلف أن أول وفد دخل الأستانة من الأكامليين، من الكماليين، كان يرأسه رأفت باشا، وقد نزل في محفل الشرق الماسوني. ويحكي المؤلف ما دار في إحدى جلسات السرية بالبرلمان عند البدء الحرب بين ترك وبين الإيطاليين في طرابلس الغرب، وقد سمعه بإذنه وقت ذات إذ كان نائبا عن بلجة توقات، حين ألقى أحد النواب خطابا أشار فيه إلى معارضة البنائين الأحرار والاشتراكيين للحكومة الإيطالية في غزو طرابلس، لأن في ذلك إحراجا لحكومة الاتحاديين الموالين للماسون. ويقول المؤلف في هذا الصدد: ولن تجد ملة أو قوما خارج بلادنا وداخل بلادنا دامت مودة الاتحاديين والكماليين معهم إلا اليهود بأصليهم وفروعهم. يعني عاوز يقول، عاوز يدلل على علاقة اليهود بالاتحاديين، قال ما فيش، إن الاتحاديين والكماليين ما احتفظوا بعلاقات طيبة إلا مع اليهود، لكن ما احتفظوش بعلاقات طيبة مع العالم الإسلامي والأبناء المسلمين. وعاوز يدلل إيه؟ إن هؤلاء الذين اغتصبوا الخلافة وألغوا الخلافة واغتصبوا السلطة، الناس له يعني ولائهم ومودتهم ومحبتهم ودعمهم لبني يهود. فلهذا لم يسلم من اعتداء في تركيا لما بدأ كمالة تركيا صف الصحوة الإسلامية وموت العلماء المسلمين ويضرب الشريعة، لم يسلم منه من الألبان والعرب والأكراد والأرمن والأرواح والشراكفة والأتراك إلا اليهود. فأنت لما تموت كل الناس وتبهدل كل الناس وتعذب كل الناس وتحرم كل الناس إلا اليهود، بمعنى هذا إيه؟ نزع لناك خلاص إيه قبيل ناس دول؟ لأن علاقة نزل هي علاقة مودة وعلاقة إيه؟ موالاة طبعا. وحتى إنه لم يطرد لم يضطرب اتخاذهم وليجة ولا ولية من مشايخ الإسلام اضطراد اتخاذهم من رؤساء الحرم، يعني رؤساء الأخاخام كان أقرب إليه من رؤساء مشايخ الإسلام. ورسوق المؤلف كذلك جملة من الشواهد التي تشكل في تواصي الكماليين مع الإنجليز، منها نجاح عصمة إينونو في مؤتمر لوزان وتسليم الانجليز له مع انه لم يهزمه في ميدان القتال، ومنها رد مستشار وزارة الخارجية على بعض النواب الذين اعترضوا على تسليم انجلترا بشروط تركيا في مؤتمر لوزان، فاعتبروه هزيمة سياسية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الانتجاز تجاه الاطراف. اذ قال ردا على احد المعترضين: عليك بوزن المسألة من حيث الفرق بين دولتي الترك القديمة والجديدة. يعني الترك القديمة كانت في قبضة الخلافة، كانت في ايدينا، لكن دلوقتي صحيحة في قبضة زعماء من ابناء الدولة التركية، لكن هي في قبضتنا لان هؤلاء هم في ايدينا. ومن الصحف الانجليزية كانت تنادي في ايام السلطان وحيد الدين بتغيير شكل حكومة الجامعة بتغيير شكل الحكومة الجامعة بين الخلافة والسلطة، زعم ان الجمع بين الدين والدولة لا يمكن معه ضمان حقوق الاقليات من غير الاسلاميين. يعني عاوز يقول ان الكماليين برضو دليل اخر على ولاهم لليهود وحقدهم على الاسلام، انهم كانوا حريصين على اقامة حكومة تفصل بين الخلافة والسلطة بزعمهم ان الجامع واين الدين والدولة لا يمكن ان يضمن معه حقوق الاقليات غير المسلمة. مين قال يا مجرمين ده ما ضمنت احقيات الاقليات غير المسلمة الا في ظل الشريعة الاسلامية؟ لكن يقول لك لا، اصل هم ما يرضوش بتطبيق الشريعه، ما يقبلوش. طب ما عنهم مرض، وده انا عاوز اقول انا لازم اوافق ما يقبلش على المرض دي شريعه ربنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنه ان قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارات من امرهم، ولم تكن قيود سيف الثقيله الا باسم الاقليات، ولم تكن الا نوعا من الاضطهاد والضغط على الحكومه الجامعه بين الخلافه والسلطه. ويرى المؤلف ان الانجليز قد تشددوا في معركة السلطان وحيد الدين حتى عجزوه، ثم تشاور بعد ذلك مع مصطفى كمال ليجعله منه بطلا، فتعظم فتنته في أبصار المسلمين وبصائرهم، ورجل ممن لا تجد الإنجيز مثله ولو جدت في طلبه من حيث شوفها كمان في الشغل، لن تجد الإنجليز مثله ولو جدت في البحث عنه. ليه؟ لأنه يهدف من ماديات الإسلام ومن أدبيات الإسلام ما لا تهدم الإنجليز في يوم، ما لا يهدمه الإنجليز في عام. يعني شوف الزعيم الوطني يهدم من ماديات الإسلام في يوم ما لا يهدمه العدو في سنة. فما ثبتت كفايته وقدرته من هذه الجهات فوق كفايته وقدرته لطرد اليونان من أعضنه إلى آخر ما ورد الكلام. طبعا أعتقد أنه يعني عند هذا الحد نكتفي، ويعني أدعو إخواننا أنهم يعني الكتب اللي أنا ذكرتها، أو ذكرت النهارده ثلاث كتب، الكتاب الأول بتاع الدكتور سيد عبد الستار مليجي اللي هو نقيب العلميين اللي هو المحامي المحاكمة العسكرية، كتب كتاب جهاد حتى الفوز أو الشهادة، يبدو أن ربنا يعني الكتاب ده يخرج في هذه الظروف، يا سأل الله عز وجل أن يفرج عنه وعن إخواننا. وكتاب ده عن ضابط من ضباط الجيش المصري اسمه جمال حافظ غانم، أحد الذين استشهدوا على أرض البوسنة والهرسك. والكتاب الثاني الأسرار السفية وراء انهيار الدولة العثمانية، تأليف الدكتور محمد بتاع الدكتور مصطفى حلمي، وأيضا الكتاب الجهاد الوطنية في أرض المعاصر الدكتور محمد حسين. والآن إلى بعض الأسئلة. لكن من نريد أن نعرف ما حدث الشيخ عاد القرني والشيخ سلمان العودة السفر حوالي، لأننا نحب هؤلاء العلماء. أنا أعرف على قدر علم أنه في الشيخ سفر سلمان العودة لا زالوا في الحبس حتى الآن، ربنا يفرج كربهم ويتولى أمرهم. بس السؤال يا أولاد، هل في ذا طريق غير الطريق ده؟ مش ده طريق أصحاب الدعوة؟ مش الرسول بيقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دين؟ ولا يبقى كان كلام ربنا ماليش يعني، يعني دي سنة جارية، الابتلاء سنة جارية. العلماء الأمة، أساتذة الأمة، أطباء ومهندسوها، علماء الأمة، كل ده لازم يبتلى. ولا يبقى شعارات الإسلام لازم، أما بس يبتلى الشباب الصغير والناس المغمورين بس، لا، لازم هؤلاء يبتلوا فيصبرون ويثبتون، وبهم يعني ربنا سبحانه وتعالى يقيم الحجج. والابتلاء كما تعلمون وسيلة ربانية لميزة الخبيثة من الطيب، وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وأيضا هي الوسيلة الربانية لإعداد أصحاب الدعوات الذين سيتولون مسؤولية العالم الإسلامي بعد هلاك الظلم، هم يعدونهم بأنفسهم. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن لو ترجعوا للظلال فاقرأوا تفسير سيد قطب سورة العنكبوت جميلة، وتفسير سورة لقمان جميلة، عشان تعرف إن كيف يعد الله أصحاب الدعوات لتولي مهمتهم. كيف يعدك يا أخي؟ لازم تبتدي. يبقى إذن دي الوسيلة الربانية لإعدادك لتتولى مهمتك. أثناء الإعداد وربنا بيعدك، بعضنا هيغنم الشهادة، اللهم غنمنا شهادة في سبيلك، ولقينا محمد وصحبه. في ناس هيستشهد، في ناس هيبقى في سجن الاعتقاد، في ناس هيثبت، في ناس هينسلخوا من الدين بالكليه. فده اختبار. فاحنا نحن الان عاوز اقول العالم الاسلامي يتعرض لاختبار كما تعرض المسلمون له على ارض تركستان الشرقيه والغربيه والبلقان والقوقاز، وكما يحدث في بلادنا الان. لان اوعى تتصور ان المساله مساله قيادات وعمل، لا، الاسلام ده بيسال انت بتصلي من ميت، مين اللي خلاك تصلي؟ مين اللي خلاك تصلي؟ الله، والصلاة جريمة؟ الله، وأنا أصلي الجمعة جريمة؟ يعني عاوز أصلي الجمعة كمان؟ الله، يبقى إذن هي هجمة شيوعية شرسة على العالم الإسلامية، هجمة لا دينية، هجمة إلحادية. ربنا عبر عنها، قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. كلام ربنا ده يعني نظري؟ مش ممكن. ده الحق من ربك، فهو ربنا. فأعدوا أنفسكم لهذا. العالم الإسلامي لازم يعد نفسه المرحلة القادمة والحالية لمثل هذا، هجمة شرسة تستهدف الدين والعقيدة والعرض. ها؟ هذه القضية لازم نضعها في الاعتبار. اللي عاوز يعتبر هذا يعتبر، عاوز يعتبر ويريد أن يوفق على واقع أقدام العدو فهو وشأنه. ألا يعني قد حذر العلماء وبينوا ولأنهم عظموا. رجاء القضاء على قضاء المجاهدين الأفغان. والله أني لا أدري الآن ما يجي أفغانستان حقيقة، لا أحد يستطيع أن يتكلم، لكن هناك طبعا لا شك في محاولة يعني لإجهاض حركة الجهاد الأفغاني، وقد كان فعلا ونجحوا في ذلك. خرج علينا الدكتور أحمد شلبي بخرافات جديدة يقترعها من عندي، حيث يقول والله إني سمعتها بأذني ذات كاتب أن المسيح الدجال والمهدي خرافة لا يجب الإيمان به ويجب تحكيم العقل في ذلك. الكلام ده موجود يا أولاد في كتابه، ولا موسوعة تاريخية، موسوعة تاريخية اسمها موسوعة أحمد شلبي للتاريخ الإسلامي. الكلام ده مكتوب يا ابني مش بس ألف المحاضرات، وأنه أيضا كلام عن أحمد شلبي قد أحل الغناء والتمثيل. أريد أن أعرف حكم هذا الرجل، أن أشهر به أم نتركه ويتكلم؟ لا، نبه إلى لا تجروا كلامه، لا تجروا كلامه ولا تثقوا في محاضراته، لأن روى الإمام مسلم بسنن صحيح عن محمد بن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما حكم الله ورسوله في الأعداء الإعداد والنقجاه لأعداد العدو أعداء الله ورسوله؟ ولكن كيف أعد نفسي وأنا فرد من أفراد المسلمين ومستضعف؟ يا ابني ربنا قال وأعد لهم ما استطعت من قوة من رباط الخير تريبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون الله يعلمون. أعداد مادي ومعنوي، اللي ما يعرفش يسأل اللي يعرف. وربنا علمنا ان دي مسؤولية المسلمين جميعا، يعني هو التربية في الإسلام والإعداد بدني، فالذي يعد نفسه بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا وجنسيا وإيمانيا، التفاصيل بقى دي بقى هتروك لأهل العلماء أبناء هذه الأمة. رجل في خلاف مع زوجته، ما عرفش أنا في الطلاق ده، ربنا عافينا إياه. يجري الآن التنسيق مع أمريكا، إنجلترا، فرنسا، الإمارات لعمل مناورات مع مصر. نرجع إلقاء الضوء على هذه المناورات. يعني أقول لك يعني السؤال ده، إنجلترا وفرنسا وأمريكا دول أعدائنا ولا أصدقائنا؟ ربنا قال ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ودوا لو تكفرون كما كفر. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ربنا علمنا ألا يتخذ المؤمنون الكافرين أو جاء من دون المؤمنين. ليه يا ربنا؟ قال إن يصطفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا لكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا. وبعدين إنجلترا دي مش كانت بتحتل بلادنا؟ فرنسا تحتل بلادنا، ولا زالت فرنسا هي وراء ما يجري في الجزائر والعالم الإسلامي، وإنجلترا وأمريكا مش وراء اللي بيحصل في بلادنا؟ مش بلادنا تحت الاحتلال الأجنبي؟ طب كيف أعمل مناورات مع العدو؟ لذلك أنا في خطبة الجمعة قلت يا مسؤولين اعملوا لجنة من العلماء، الأساتذة الاستراتيجية العسكريين، قولهم ايه رأيكم؟ هل الناس دول يريدون الخير لنا مصلحتنا؟ ادعوكم ايوه خير وبركة. لا لا، هل التصور كما ذكر أساتذة الاستراتيجية حلف الأطلنطي الناس وامريكا فيه ودول اوروبا قرر ان يقوم بعمليات جنوب البحر الأبيض المتوسط في المرحلة القادمة قد يجري فيها تمزيق السودان، لما هو يفكر السودان نامت مشكلة أو انتهت قضية؟ لا، بين يوم وليلة قد تبغتون محاولات إرجاع الجزيرة، يعني المسائل إيه تدبر بليل، أخذين بالنا المسائل يعني إيه، وإن كان مكروم لتزول منه الجبال، قد تضرب إيران، قد تضرب سوريا، يعني ما هذا حزب محشود على الجنوب اللبناني. العدو ايه؟ او ضرب الصحوة الاسلامية، لان هو بيتصور ان الشعوب لا يمكن تسمح بضرب الصحوة الاسلامية فوضع خطة للتدخل. فاذا العدو قرر عبر، انا بقول انه يا ناس يا اللي بتدرسوا يعني لازم ادينوا النصيحة، من استبد برأيه هلك. دي بخرة بتاعتنا كلنا، لما تغرق هتغرق البلد كلها، فلازم تسمعه وتصيخ السمع وتستجيبه لرأي العلماء، لأن اللي بيجري جد خطير. فإنه المناورات ممكن وانها تمكن العدو من التعرف على ارض المعارك المستقبلية وطبيعة الجندي في المغرب. طبعا يعتبرون احنا ايه الكلام اللي بتقوله، هيلقوا بكلامنا عرض الحائط، اقولوا عند جهينة الخبر اليقين، عند جهينة الخبر اليقين، بس هتبقى خسائر يعني لا ندري كم سيكون الثمن. والحقيقة طبعا هل في حد بيقول الكلام ده معانا؟ يعني فين الذين في مركز القرار؟ الله مش عارف، لكن احنا ابرأنا زمنه. وبعدين مش انجلترا وفرنسا امريكا دول اللي غرس اليهود، مش دول اللي بيحولوا بيننا وبين عمل برنامج نووي؟ هم اللي بيدعموا اليهود بالسلاح على ارض فلسطين؟ مش دول اللي بيدعموا الصرب على ارض البطنة والارجل؟ منين بقى يبقى اصدقائنا دول نعمل معهم مناورات؟ لا مانع ان انا اشتري منهم سلاح ويعدربوا بعض الجنود ناشي، لكن مناورات مشتركة والنجم الساطع. من هو النجم الساطع بعده؟ من هو النجم الساطع والحية الحديدية والحية الحديدية؟ هي عند اليهود حاجة اسمها الحية النحاسية، الحاجة النحاسية اليهودية كل ده موجود في كتب، كتب ديورانت في كتاب خفة الحرارة. لكن احنا مين معنا؟ مش فاضيين بقى الملوخية والبامية نسأل الله السلامة والعافية. ما رأي المسلمون مما حدث أن وزارة التربية والتعليم ستلغي مادة في اللغة العربية وتجعلها مادة غير أساسية وطالب درجة النجاح فقط مثل التربية البدنية للتربية الإسلامية، وستجعل مكانها مادة اللغة الفرنسية؟ الكلام ده صحيح؟ ها؟ مش ممكن أحسن؟
يقال
والله ما أنا على رأيك على قدر يعني الأخي في عام 54 اعتقل عبد الناصر إخوان المسلمين، ثم حدث العدوان الثلاثي بعد عامين 56، عام 65 الشهير اعتقل عبد الناصر أيضا قيادات الإخوان مثل الشهيد سيد قطب، وحدث تنظيم 67 بعد عامين فقط. هل هناك علاقة بين اعتقال الإخوان المسلمين وما بين ذب الله العدوان اليهودي 97؟ يعني أنا أعتقد بيقين نعم. والكلام ده احنا ذكره علماء الاستراتيجية، وأنا ذكرت في كتاب التاريخ لبيت المقدس، قلت يا جماعة الاستراتيجية اللي وضعها الامريكان اللي ضرب مفاصل القوة في الجسد الاسلامي، سواء كان علماء اطباء مهندسين اساتذة الجامعات، ليه؟ لانهم هم قادة الامة، هم الذين يقودون اي تغيير. ذلك الاستراتيجية اللي وضعها ميشيل كيلار نفصل كده، قال التصفية الجسدية إن لم يجزي السجن والاعتقال، ويجب أن نترك جانبا التدخل التدرجي أو المتدرج. ربنا قال كده إن يتفوكم يكون لكم أعداء وابسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. لكن السؤال بقى، الرسول صلى الله عليه وسلم مش ربنا قال عنه وإن ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وطاردوك يطلبون رأسه، مش كده ولا لا؟ وخرج سراقة ليقتل محمد صلى الله عليه وسلم في مقابل 100 ناقة، كذا ولا لا؟ وكان قائد المفرزة لتقتل النبي أبو جهل، مش كده؟ هل نجحت الخطة؟ من الذي قتل في بدر؟ أبو جهل قائد المفرزة، مش كده؟ ومن الذي دخل مكة منتصرا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا قال إلا تنصروه فقد نصره الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. فاكرين سيدنا صالح؟ وتقاسموا بالله لنبيتنه واهله، هنموت صالح خلاص، اتفقوا على النقاط صاحب الدعوه، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. اتخذ القرار تصفيه صاحب الدعوه، بس ده في السر بقى، ثم لنقولن لوليه ما شفناهوش خالص. ربنا يقول لي محمد شوف المجرمين ومكروا مكرا، شوف يا محمد ومكروا مكرا، قرروا تصفية صاحب الدعوة ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، لأنه لو عارفين ربنا بيراقبهم وبيحسد حركتهم وبيحسد لهم ما عملوش العملة دي، لكن هو ربنا بيريد أن يستدرجهم. ألم ترى أن أرسلنا شياطين على الكافرين تؤزهم أز فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى رسول الله يقول إيه؟ إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لكن ربنا ينسى عبده؟ ينسى ده مستحيل، بيبقى عبد مش ممكن. الله الخالق البارئ المصور القهار الجبار مالك الملك الدنيا والآخرة الأول الآخر الظاهر الباطن المهيمن الجبار المتكبر، مش ممكن يترك عبيده ولا يترك دعوته وبس يسيبهم عشان يبتلوا. يشوف مين الصادق ومين الكاذب، مين هيغنم الشهادة ومين مش هيغنم الشهادة. فالقضية كلها اختبار. نحن الآن في مرحلة اختبار، رجالات الأمة يختبرون، علماؤها يختبرون، والشعوب تختبر. لأنك أين أنت يا شعوب وعلماء الأمة يختبرون؟ الجميع سيقفون بين يدي الله، وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون؟ أو فكر إن هم مختبرون فقط اللي بيحكموا فقط؟ كلنا مختبرون، واشهد الله كلنا مختبرون، وكلنا سنسأل يوم القيامة عن كل ما يجري على أرض الإسلام. لن يعظم من هذا أحد، لا مدني ولا عسكري ولا وزير ولا حقير ولا كناس، كل على قدر موقعه سيسأل. فأنا عاوز أقول هنا ربنا سبحانه وتعالى يحكي لمحمد يقول يا محمد شوف أتأمروا على قتل صالح ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومه أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. نزلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. هذه اللي تأمروا على صالح، هؤلاء الذين قتلوا الناقة، هذين الذين تأمروا على الدعوة الإسلامية كهشيم المحتضر. سبحانك ربي. فرعون كم سنة هو يتآمر على الإسلام، قتل الأطفال، أصدر عليهم بالأحكام بالإعدام وهم في بطون الأمهات كده. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، بهدل للنساء، بهدل للرجال، ادعى الألوهية الربوبية، قتل السحرة، قتل زوجته، طارد الدعوة الإسلامية في المساجد. والناس ضجوا يا موسى أذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا. قلنا اصبروا يا جماعة، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض الذي يرثها من يشاء والعاقبة المتقين، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم. وتأتي اللحظة الحاسمة اللي ربنا ينتقم من الطاغية وأعوانه، بعد ما قتل مراته، بعد ما قتل السحرة، وبعد ما قتل مؤمن آل فرعون، وبعد ما تعطل الدهر، شوف ربنا يسيبه كل ده ويجي في الآخر. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين. وبعدين انتهت كده؟ لا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي النار وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيب من النار؟ نصيبا من النار؟ قالوا إن كنا فيه. خلاص فيش، خلاص إن الله قد حكم بين العباد. يا خزنة جهنم، إيه يا مجرمين، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ حدش اداكم ونبهكم؟ قال لكم فوقوا ارجعوا إلى ربنا، بلاش انك تعملوا الحرب الله ورسول المؤمنين، ما سمعتوش؟ اصابكم الصمم وانتم يا اصحاب الالسنة الطويلة، اصابكم الخرس؟ فيش كلمة لله لاصلاح هذه الامة او تنبيه المخاطر؟ او لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بس جالكم طيب صمم فادعوا، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. انا عاوز اقول يا اخوانا، الاخ بيقول انه اللي بيحصل ده هيقضي على الاسلام؟ لا، قد يتخذ شهداء وغير ناس شهداء، لكن الاسلام باقي قادم لا محالة، الخلافة قادمة لا محالة. طب هم لما قتلوا، الاخ اللي بيقول السؤال، قتلوا في سنة 56 54 قتلوا الشيخ محمد فرغلي عبد القادر عود، وقتلوا 65 سيد قطب اخوانه، الصحوة الاسلامية زادت ولا قلت؟ الضربات تتلاحق الآن، استخدم فتح النار واضرب يا جدع واقتل وبعدين دور على هوية. الصحوة الإسلامية زادت ولا قل؟ زادت. التحدي زاد ولا قل؟ زاد. كل اللي بيحصل ده بيكسر عقدة الخوف لدى الشاب، الشاب يبقى خايف وهايب وكذا وكذا، مجرد مرة واحدة بس اختبر خلاص المسألة بالنسبة له سياسة، انكسر حاجز الخوف في قلبه. فهي دي إرادة الله. لذلك ولا تهنوا، ربنا قال كده ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين وليعلم الله الذين آمنوا اتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أنتم بتجيبوا لي أسئلة منين جدي؟ مرة يا شيخ مرة في الشاب تعلم لعبة التايكوندو يا ريت عبد الناصر الله يزيده مما هو فيه ويجمع عليه اخوانا اصحابه. يعني راح اليمن يعمل ايه؟ عشان يقيم دولة ناصرية يقول لك عشان يحرر الامن. يحررها من ايه؟ رب السبأس ينجي اليمن منكم. وسألوا ضباط الجيش المصري اللي كان هناك كيف كان التعليمات بتصدر بيضربوهم بالنبل. واحد يقول حبك في الله حبك الله لازم اجلح وثنى حب ان تدعو لي بالشهادة في سبيل الله والاخوان الموجودين في هذا المكان الطاهر معه. اللهم غنمنا الشهادة في سبيلك يا رب. التوضيح في حرب اليمن وما هي نتائجها؟ انت هلت ما بتقراش ولا عاوز تنكي الجراح؟ رجعت قوات مصر العربية الى اليمن لدعم الحكم الجمهوري. كان انقلاب عسكري بتاع واحد اسمه السلال ضد امام اليمن. ادي يا ابني يعني دعم الانقلاب عسكري في اليمن. ده كان الدور بتاع الجيش المصري. يقول لك نشر الديمقراطيه ولا طب اولى كان الجيش المصري يروح اليمن يحارب ولا يحارب اليهود يا ايها الثوار يا انصار الزعيم الخالد؟ ادي طبعا النتائج ايه؟ من ساعه قامت حرب 67 ورجعوا الجيش اللي من هناك اتسحب من غير معدات وحصل اللي حصل في 67 انتم تعرفوا ويروح في كتابنا طريق الى بيت المقدس الجزء الثالث. من هو سيد محمد الطويل مؤلف كتاب لعبة الامم؟ عبد الناصر. واحد بيسأل من هو محمد الطويل مؤلف كتاب لعبة الامم؟ وعبد الناصر ولعبة الامم والسادات ولعبة الامم وما هي درجة مصداقيته؟ انت مالك مين هو محمد الطويل ده؟ هذا مؤلف يعني اسمه محمد الطويل كتب كتابين من اجمل ما قرأت الحقيقة اللي هو لعبة الامم بعبد الناصر ولعبة الامم السادات. يا ما بيجي لعبك يا حاو. القى الشيخ احمد بغداد بدات محاضرة في العربية كان فيها تدمير الشرق اقصى الفريضة في الكتاب المقدس كما يزعمونه بالتحديد في صفر ارسال في سفر ارسال الرسل اصحاح 7 عدد 5 قبل الطريق. انا ما جريتش السفر ده اما اقراه قبل. لا هم ما يدمرهوش هم عاوزينه عاوزين يسيطروا عليه لكن هم عاوزين يخلصوا من الصحوه الاسلاميه لان دي العقبه الوحيده للاسلام. هذا الحقيقه اقسم بالله لا عقبه امام امريكا واوروبا وانجلترا واليهود والصهيونيه العالميه والصليبية العالمية إلا الصحوة الإسلامية وهي بادية إن شاء الله سيخزيهم الله على يديه. صحيح تقدم شهداء وتضحيات لكن إيه يعني إحنا نقدم شهداء؟ العمر بيد الله، الأجل بيد الله، والرزق بيد الله. لما ربنا غنمنا الشهادة نقول فزنا بها ورب الكعبة. إحنا خايفين على الدنيا دي ليه يعني؟ ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فين راحت فين الحور العين بقوا؟ وصدر مخضوض وطلح منضود ولحم طير مما يشتهون وفرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان كأنه قاصرات الطرف لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان والتربة المسك والزعفران وقصر عبارة عن لؤلؤة مجوفة بين السماء والأرض وانت مش عارف مكان على الرصيف تنام عليه ولا حتى حاجة سجان. انا مش عارف ليه. ما هي المشكلة احنا مرضنا يا اخواننا خلي بالكم مرضنا حب الدنيا وكراهية النوم. ده مرضنا. لو اصبحنا امه تجيد صناعه الموت هيتغير حالنا لكن احنا زي ما قلت مرضونا حب الدنيا كراهيه الموت. الدنيا الطعميه والمدمس نسال السلامه يا ربنا بس ما حناش منه برضه يعني لو حد طايق. تقول هل عمر بن الخطاب قد حل السرقه في احد عوام الخلافات؟ كيف يا ابني احدث مين الكلام الجهل ده؟ احل حد السرقه ازاي يا ابني؟ يعني عطل الحدود لغايه ما سرق فيه. فطبعا لا شك فيه يعني هو لو وجد شبهه ان الولد هو العطل حد لا يعطل لكن اذا وجد انه شبهه لحاجه ما يدرأوا الحدود بالشبهه
يعني مراته بتولد وابتدى ما فيش حاجه ياكلها ويشربها ولو واحد في السكه راح سرق ومشي. هنا السؤال بقى، هل يقام عليه الحج ولا في شبهه حاجه؟ شبهه حاجه هنا حاجه يعني مساله متعه. فهنا قد يعني ايه ينظر اليه بعدم اقامه الحج عليه، لكن الحج لا يقام. ما عطلت الحدود في عهد عمر ولا غيره يا اخوان. الاعداء يستغلون جهلا، اتحدى انسان يقول عطلت الحدود. ما عطلت الحدود الا بعد ان ضربت الخلافه في هذا العصر النكد الذي نعيش فيه. لكن الخلافه الحدود ظلت تنفذ 13 قرن من الزمان. حاجه ثانيه ان الرسول علمنا ان طالما الحد بلغ الامام لابد ان يقام. وقد زان بلغ الامام، لكن هو كان السلام حريص قال ادراء الحدود للشبهات، زي المراه التي زانت وقالت يا رسول الله زنيت. قال لها لعلك قد فعلت كذا. قالت لا ده انا زنيت حامل. قال طب اذا بحط صدع حامل. رجل غايه ما فتح ده قيمه على اي حد، لكن حاول ان هو ايه؟ يزرع الحد بالشبه. لعلك واحد ثاني قال له زنيت يا رسول الله. قال له انت عارف ايه؟ لغايه ما جاب اللفظ الصحيح يعني عملت كذا زي ما دخل المروه في المي. علشان بقول له ده عشان يديله فرصه ايه؟ ولما هما بيقيموا الحد ويضربوه قال طب ليه ما سبتوه ما عافيتوش عنه ليه؟ يمكن يتوب يمكن يستغفر لما قال انا ما عملتش. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على بركه تعطى الحدود. لا من هذا الجاهل الذي يقول هذا؟ الله اعلم. هل هناك علاقه بجمع السلاح المرخص من هذا الصعيد خوفا من العاصفه الاسلاميه ضد اليهود؟ هل نقيس هذا الامر على محادث المناطق الامنه التي استورد سلاح بسيط الامم المتحده لقياده الخائن بطرس خالي؟ شوف يا ولدي، هو المطلوب ان تكون امتنا المسلمه بدون سلاح. عندي قضيه بتوريكم قصه الضابط المصري في البوسنه والهرسك جمال غانم. جمال ها؟ فيش امتى يعني؟ فيش يعني هو اظن 93 اظن 92 او 93، لكن عمل كتاب عنه. عمل كتاب عن الضابط العقيد او العميد، العميد جمال حافظ غانم. نزلت ماشي. على كل حال اتعمل عنه كتاب، انا قرات الحقيقه الكتاب بسرعه، هو كتاب جيد. كتبه الدكتور عبد الستار، السيد عبد الستار مليجي اللي هو نقيب العلميين احد الذين حولوا المحكمه العسكريه اليوم. هل نقيس هذا الامر على ما حدث في المنطقه الامنه؟ يعني لكن عاوز اقول حاجه، شوف برضه كل كلام. ويكيدون ويمكرون ويمكر الله والله خير ايه؟ المكرين. وقرار صحة من رب بين مصر وامريكا وفرنسا. سمعنا عن مصر يقول ليس في شيء السياسه عايزه كده، ونحن نعرف انهم هم اعداء، ولكن لنكسب الخبره. نكسب خبره مش اشتري منهم سلاح يدرب اولادي، لكن مناورات مشتركه لا. ليه؟ لانه بيتعرف على ارض المعارك المستقبليه، وبيعايش الضابط والجند المصري وبيتعرف على طبيعة المقاتل. ادي اخطر حاجة، تعرف على ارض المعارك المستقبلية، ودي اخطر حاجة. اخطر حاجة بالنسبة لأي بلد. صحيح من حقي ان انا احصل على سلاح واتمرن عليه وادرب ولادي عليه، لكن كون ان يمكن من التعرف على ارض المعارك المستقبلية وطبيعة المقاتل، هذه امر دي الحقيقة اللي يجب ان نتقف عندها. هذه قليلة عزيز. ودينا احنا بنقول حبيش تصدقوا كلامنا. وعند جهينة الخبر اليقين، عند جهينة الخبر طريقة بيت المقدس. تكلمتم عن ان حرب اكتوبر بتفصيل، ليس موضح في حرب اكتوبر بتفصيل. اخر اسألني ان طريقة بيت المقدس حرب اكتوبر ليس فيها تفصيل. ارجع لكتاب الطريق جمال عبد لعبة الامم عبد الناصر ولعبة الامم والسادات، وفيه تفصيل. لعبة الامم والسادات فيه تفصيل، وكمان مذكرات اللواء سعد الدين الشاذلي.